بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه. وقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عفان قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا موسى بن عقبة قال: سمعت أبا النضر يحدث عن ابن بسرة عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم فقال: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم به فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. قال: حدثنا يوسف بن موسى قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثروا عليه المسألة غضب وقال: سلوني. فقام رجل فقال: يا رسول الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة. ثم قام آخر فقال: يا رسول الله، من أبي؟ فقال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال: إنا نتوب إلى الله عز وجل. قال: حدثنا موسى قال: حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة قال: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه إنه كان
في ضبط ذا الجد وفي ضبط آخر ذا الجد
ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه إنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كنا عند عمر فقال: نهينا عن التكلف. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري حا وحدثني محمود قال: وحدثني محمود قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة، وذكر أن بين يديها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال أنس: فأكثر الناس البكاء، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: سلوني. فقال أنس: فقام إليه رجل فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ قال: النار. فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك حذافة. قال: ثم أكثر أن يقول: سلوني سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولى والذي نفسي بيده، لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي، فلم أرك اليوم في الخير والشر. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال: أخبرنا روح بن عبادة قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني موسى بن أنس قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل: يا نبي الله، من أبي؟ قال: أبوك فلان. ونزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء الآية. قال: حدثنا الحسن بن صباح قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا ورقاء قال: حدثنا ورقاء عن عبد الله بن عبد الرحمن قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ قال: حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم: سلوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يسمعكم ما تكرهون. فقاموا إليه فقالوا: يا أبا القاسم، قال: حدثنا عن الروح. فقام ساعة ينظر فعرفت أنه يوحى إليه، فتأخرت عنه حتى صعد الوحي، ثم قال: ويسألونك عن الروح، قل: الروح من أمر ربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فوصلنا إلى باب ما يكره من ذكر من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه، وقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، أي هذا باب في بيان ما يكره من كثرة السؤال. هذا باب في بيان ما يكره من كثرة السؤال عن أشياء سكتت عنها الشريعة، أو يكون السؤال عنها يقتضي أن يكون الجواب فيه أمر مكروه يشق على السائل، أو يكون السؤال عنها يقتضي أن يكون الجواب فيه أمر مكروه يشق على السائل. وسيأتي معنا الكلام على الآية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى كثرة السؤال، وذكر تكلف ما لا يعني، وفي هذا مسائل مهمة. في قوله تكلف ما لا يعني أو ما لا يعنيه، أن يحمل الإنسان نفسه ما لا يطيق، وفي قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال أهل العلم: مما يجب أن يعلم أن من الأمور المعلومة، أن من الأمور المعلومة ما لو علمه كثير من الناس لضرهم علمه، ما لو علمه كثير من الناس لضرهم علمه. فإن كثيرا من الناس لا يكون اطلاعهم على حكم الله تبارك وتعالى في كل مسألة نافعا لهم. انتبه، أقول فإنه ليس كل الناس يكون اطلاعهم على حكم الله تبارك وتعالى في كل مسألة نافعا لهم. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون المسائل، ولكن كانوا يسألون عما ينفعهم، كانوا يسألون عما ينفعهم، ولم يكونوا يهتمون بتفريع المسائل وتوليدها، لم يكونوا يهتمون بتفريع المسائل وتوليدها، فإن همهم الاشتغال بالعمل بما أمر الله تعالى به. هذا هو هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنهم. والله سبحانه وتعالى قد نهى هذه الأمة عن أن تتشبه بأهل الكتابين اليهود والنصارى، وما كانوا عليه من التكلف والتنطع. وفي قصة بني إسرائيل فيما أمرهم ربهم سبحانه وتعالى به من ذبح البقرة لم يحدد لهم لونا ولا نوعا ولا وصفا، ولو ذبحوا أي بقرة لأجزأت عنهم، ولو ذبحوا أي بقرة لأجزأت عنهم. فلما شددوا على أنفسهم شدد الله سبحانه وتعالى عليهم. روي عن ابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهما أنهما كانا جالسين، فجاء رجل فسألهما عن شيء، فقال ابن مسعود رضي الله عنه لحذيفة: لأي شيء ترى يسألوني عن هذا؟ قال: لأي شيء ترى يسألوني عن هذا؟ فقال حذيفة: يعلمونه ثم يتركونه. قال: يعلمونه ثم يتركونه. فأقبل إليه ابن مسعود رضي الله عنه فقال: ما سألتمونا عن شيء من كتاب الله تعالى نعلمه، أخبرناكم به، أو سنة من نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرناكم به، ولا طاقة لنا بما أحدثتم. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا جاءهم السائل يسأل عن الشيء يقولون له: أكان ذلك؟ يعني هل حصل هذا الشيء الذي تسأل عنه؟ فإذا قال لا قالوا له: أمهلنا حتى يكون، أمهلنا حتى يكون، لأن هذا من السؤال عما لم يقع دون الحاجة إلى ذلك السؤال. وقال القاسم رحمه الله تعالى: إنا والله ما نعلم كل ما تسألون عنه، ولو علمنا ما كتمناكم، ولا يحل لنا أن نكتمكم. وكان يقول رحمه الله تعالى: إنكم لتسألون عن أشياء ما كنا نسأل عنها، وتنقرون عن أشياء ما كنا ننقر عنها، وتسألون عن أشياء ما أدري ما هي ولو علمناها ما حل لنا أن نكتمكموها. وهذا المنهي عنه في الآية في قوله سبحانه وتعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، هل المراد النهي عن السؤال عن المسائل الشرعية أو المسائل القدرية؟ هل المراد هو السؤال عن المسائل الشرعية أو المسائل القدرية؟ والصواب أن نهي السؤال هو عن جميع ذلك، كأن يسأل السائل عن أمر سكت عنه الشرع فيكون سؤاله سببا لتحريمه، أو أن يسأل السائل عما لم يتعبد به، لم يؤمر أن يتعبد به ولكن مع ذلك يسأل عنه، ولهذا سأل اليهود عن الروح ولم يجبهم الله تعالى، بل قال: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فلم يجبهم عن سؤالهم ونسبهم إلى قلة العلم لهذا السؤال. وحال كل سائل عما لا يعنيه وعما لا ينفعه هو من جنس هذا السؤال الذي ينسب فيه السائل إلى قلة العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: احرص على ما ينفعك. وكذلك السؤال عن أمر مقدر قد يسوء المرء السؤال عنه، قد يسوء المرء السؤال عنه، كسؤال السائل من أبي، هذا يفضي إلى الشك في نسبه، النسب إلى أبي صحيح أو لا، قال من أبي، وسؤال الآخر أين مدخلي يا رسول الله، فقال له: النار. الله سبحانه وتعالى يقول في تمام الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم فأصبحوا بها كافرين جزاك الله خير. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، فقد سأل قوم عن أشياء من الشرع فلما بينت لهم كفروا بها، والله سبحانه وتعالى لم يكن ليغفل سبحانه وتعالى عن حكم تحتاج إليه الخليقة، سواء كان ذلك بالتنصيص عليه أو الإشارة إليه بالوجوه المعتبرة شرعا. والله سبحانه وتعالى يقول عن نفسه: وما كان ربك نسيا. وكذلك مما يشار إليه: لا ينبغي للعبد أن يسأل ربه أن يبدي له من أحواله وعاقبته ما طواه عنه وستره، فلعله يسوءه إن أبدي له. ترى كثير من الناس يسأل ربه ويدعو ربه سبحانه وتعالى عن أشياء سترها الله سبحانه وتعالى عنه وكفاه سبحانه وتعالى عن هذه الأشياء، ومع ذلك يدعو ربه سبحانه وتعالى ليكشفها له. بعضهم يسأل عن أشياء سبحان الله الأمثلة يعني الإنسان يترفع حتى عن ذكرها. على كل حال فلا ينبغي للإنسان أن يسأل ربه أن يبدي له ما كتمه الله سبحانه وتعالى عنه مما قد يكون قد يسوءه إن أبدي له. فالسؤال عن ذلك تعرض لما يكرهه الله سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى يكره إبداءها، لذلك كتمها سبحانه وتعالى. كذلك مما يتفرع عن ذلك، عن مسألة الباب، تحريم أن يفتي الإنسان في أمر سكتت عنه الشريعة، تحريم أن يفتي الإنسان في أمر سكتت عنه الشريعة، فيحرم ذلك المسكوت عنه، فيحرم ذلك المسكوت عنه، بل الواجب عليه أن يأتي بالدليل المحرم لذلك الأمر. وكذلك مما يتفرع على ذلك، المسألة مهمة، ما قد يصنعه بعض الناس من البحث والتفتيش في علة التحريم لغرض إلحاق أمر مسكوت عنه بأمر محرم، يبحث في علة التحريم لأجل أن يحرم أمرا سكتت عنه الشريعة فيلحقه بأمر آخر. وهذا يقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه. يتلخص مما ذكرناه ثلاثة أمور: أن الأمور الشرعية، أن الأمور الشرعية ثلاثة لا رابع لها، يتلخص من ذلك أن الأمور الشرعية ثلاثة لا رابع لها. الأول مأمور به، فحقه أن يفعل كما أمر الله. الأول مأمور به فحقه أن يفعل كما أمر الله سبحانه. والثاني منهي عنه، فحقه أن يترك بحسب ما نهى الله عنه، فحقه أن يترك بحسب ما نهى الله عنه. والثالث مسكوت عنه، فحقه ألا يتعرض للسؤال عنه والتفتيش فيه، فحقه ألا يتعرض للسؤال عنه والتفتيش فيه. وترك التفتيش فيه لا يعد جهلا، بل هو من تمام العلم، فهو إثبات لحكم العفو الذي وردت به الشريعة. فالعفو حكم وردت به الشريعة، والسكوت عن السؤال إثبات لحكم العفو الذي هو الإباحة العامة ورفع الحرج. وأما استكثار النبي صلى الله عليه وسلم للسؤال فهو من باب الغضب منه صلوات الله وسلامه عليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إن أعظم المسلمين جرما. وجه مطابقة الحديث لتبويب المصنف أن التنطع سبب للتحريم، وإحالة المباح إلى المحرم، وإحالة المباح إلى المحرم. وقوله إن أعظم المسلمين جرما فيه مبالغة في جعله ذلك عظيما، ثم فسره بقوله جرما ليدل على أنه في نفسه جرم. وفي حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قوله اتخذ حجرة في المسجد من حصير، أي حوط موضعا في المسجد بحصيرة تستره من الناس. قوله يتنحنح إذا ردد الصوت في حنجرته، قوله ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما كنتم به، هو وجه الشاهد من الحديث ومطابقته للترجمة من جهة أن تكلفهم للاجتماع لصلاة الليل هو صنع لما لم يأذن لهم به صلوات الله وسلامه عليه. في حديث أبي موسى رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثروا عليه المسألة غضب، وهو وجه الشاهد ومطابقته للترجمة من جهة سؤالهم عما لا فائدة لهم فيه، وأن الجواب قد يقتضي ما يشق سماعه على السائل. وفي حديث كتابة معاوية إلى المغيرة في قوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يقال الجد والجد، فالجد بالفتح الحظ، والجد بالكسر الغنى، أي لا ينفع ذا الحظ منك الحظ، أو لا ينفع ذا الغنى منك الغنى، وإنما ينفعه العمل بطاعتك. وفي قوله إنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال، وهو موضع الشاهد من الحديث، ووجه مطابقته للترجمة من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كثرة السؤال وينهى عن قيل وقال، وهو الجدال والخلاف. وفي حديث أنس نهينا عن التكلف، ووجه مطابقته للترجمة ظاهر لصراحة النهي عن التكلف. وفي حديث أنس رضي الله عنه أين مدخلي، أي أين دخولي، ومدخل الإنسان مذهبه في أموره، فمراد السائل أين مكاني وعاقبة أعمالي التي أعملها، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن عاقبة ما يعمله من العمل الذي مآله النار. ووجه مطابقة الحديث بالترجمة من جهة أن السائلين سألوا عما يسوءهم معرفة عاقبته. وفي حديث أنس الذي بعده رضي الله عنه قال رجل يا نبي الله من أبي، قد مضى الكلام عنه، وفيه ذكر الآية. وفي حديث أنس رضي الله عنه الذي بعده لن يبرح الناس يتساءلون، أي لن يزال حتى يقول هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله. ووجه مطابقة الحديث للترجمة أن الإكثار من المسائل وتوليدها يفضي إلى السؤال عما لا يجوز الخوض فيه. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا، حتى يقول فمن خلق الله، فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنت بالله. وأخرج مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال الناس يسألونكم من العلم أو عن العلم حتى يقولوا هذا الله خلقنا فمن خلق الله؟ قال الراوي وهو آخذ بيد رجل، يعني أبا هريرة، وهو آخذ بيد رجل فقال: صدق الله ورسوله، قد سألني اثنان وهذا الثالث الحديث. نعم. في قوله في حديث ابن مسعود رضي الله عنه حرث أي زرع، وفي قوله يتوكأ أي يعتمد، وفي قوله عسيب وهو جريد النخل، والنفر من الثلاثة إلى العشرة. نعم تفضل.
قال رحمه الله: باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني اتخذت خاتما من ذهب، فنبذه وقال: إني لن ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم.
نعم. قال: باب الاقتداء بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هذا باب في بيان ما جاء في الاقتداء بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هذا باب في بيان حكم الاقتداء بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تتفاوت في الاقتداء بها، فمنها ما يجب الاقتداء به، ما يجب الاقتداء به، وهو ما فعله صلى الله عليه وسلم تعبدا ودل الدليل على فرض العمل به. وقولنا تعبدا هذا قيد مهم، ما فعله صلى الله عليه وسلم تعبدا ودل الدليل على فرض العمل به، كقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومنها ما يسن الاقتداء به فيه، ما يسن الاقتداء به فيه، وهو ما فعله صلى الله عليه وسلم تعبدا ودل الدليل على أنه ليس بفرض لازم، كالصلوات النوافل، كالصلوات النوافل. ومنها ما لا يسن الاقتداء به تعبدا لذاته، وهذان قيدان مهمان. قلنا: ومنها ما لا يسن العمل به تعبدا، هذا القيد الأول، لذاته هذا القيد الثاني، كالأفعال الجبلية أو عادات قومه صلى الله عليه وسلم، فهذه لا يشرع الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها لذاتها، وإنما تشرع لغيرها. وهذا إنما يشرع الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه محبة، لا من باب أنه مأمور به لذاته. أفعال جبلية، مشية النبي صلى الله عليه وسلم، أو لبس النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان في عادة قومه، أو النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أكل الدباء أو نحو ذلك، هذه لا تفعل، لا يقال إن أكل الدباء سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، النبي كان يحب أكل الدباء، ولكن من أكل الدباء محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه، لا من باب أن أكل الدباء عبادة في ذاتها، ف فهذا يؤجر على محبته لا على عمله، يؤجر على المحبة لا على العمل، كما كان أنس رضي الله عنه يحب أكل الدباء لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم أكله. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أكل الضب، كان يكره أكل الضب، فقيل له أحرام هو؟ فقال لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. فلا يقال إن أكل الضب مكروه، بل هو مباح، لكن من تركه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعافه فتركه محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، قد يؤجر من هذا الجانب، واضح؟ لكن لا يقال إن أكل الضب مكروه. ومن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعله لبيان عدم وجوب العمل به، منها ما كان يفعله لبيان عدم الوجوب العمل به، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه وتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء يصنعه، فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب، وهذا كان في أول الأمر، ثم إنه صلى الله عليه وسلم تركه، وثبت عنه في الأحاديث المتواترة النهي عن لبس الرجال للذهب، وهو الذي عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم وسلف هذه الأمة. وهذا يدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الدليل الناقل إلى التحريم أو الوجوب. ولبسه صلى الله عليه وسلم كان قبل نسخ الإباحة، والصحابة رضي الله عنهم اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم محبة له صلوات الله وسلامه عليه، ثم نزعه النبي صلى الله عليه وسلم فنزعه الصحابة رضي الله عنهم. وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة هو اقتداء الصحابة رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم في ترك لبس الخاتم. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع، لقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فلم ينتهوا عن الوصال. قال: فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين أو ليلتين، ثم رأوا الهلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكي لهم. قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم التيمي قال حدثني أبي قال: خطبنا علي رضي الله عنه على منبر من آجر وعليه سيف فيه صحيفة معلقة، فقال: والله ما عندنا من كتاب الله يقرأ إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. أحسن الله إليك. فنشرها فإذا هي أسنان الإبل، وإذا فيها المدينة حرم من عير إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وإذا فيه ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وإذا فيها
من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مسلم عن مسروق قال قالت عائشة رضي الله عنها: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه وتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا وكيع عن نافع عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم، أشار أحدهما بالأقرع بن حابس التميمي الحنظلي أخي بني مجاشع، وأشار الآخر بغيره، فقال أبو بكر لعمر: إنما أردت خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى قوله عظيم. قال ابن أبي مليكة قال ابن الزبير: فكان عمر بعد، ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر، إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخي السراري لم يسمعه حتى يستفهمه. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة: قلت: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سهل بن سعد الساعدي قال: جاء عويمر العجلاني إلى عاصم بن عدي فقال: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله، أتقتلونه؟ سلي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله، فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، فرجع عاصم فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل، فقال عويمر: والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء وقد أنزل الله تعالى القرآن خلف عاصم، فقال له:
خلف عاصم
فقال له: قد أنزل الله فيكم قرآنا. فدعا بهما فتقدما فتلاعنا، ثم قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. ففارقها، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها، فجرت السنة في المتلاعنين. وقال النبي صلى الله عليه
في المتلاعنين
بالتثنية،
نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروها، فإن جاءت به أحمرا قصيرا مثل وحرة فلا أراه إلا قد كذب.
فإن جاءت به أحمر قصيرا مثل وحرة، بفتح الحاء المهملة، نعم،
مثل وحرة فلا أراه إلا قد كذب. وإن جاءت به أسحم أعينا ذا إليتين فلا أحسب إلا قد صدق عليها. فجاءت به على الأمر المكروه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني مالك بن أوس النصري وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من ذلك، فدخلت على مالك فسألته فقال: انطلقت حتى أدخل على عمر أتاه حاجبه يرفأ فقال،
نعم، هو يرفأ أو يرفع. هذا مولى لعمر اسمه يرفع وتقرأ يرفع بالهمز. نعم.
يرفع فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ قال: نعم. فدخلوا فسلموا فادخلوا نعم فادخلوا فسلموا وجلسوا
فدخلوا فسلموا وجلسوا نعم
فدخلوا فسلموا وجلسوا. فقال: هل لك في علي وعباس؟ فأذن لهما. قال العباس: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين والظالم استبا. فقال الرهط عثمان وأصحابه: يا أمير المؤمنين، اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. فقال التائدوا: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال الرهط: قال ذلك. فأقبل عمر على علي وعباس فقال: أنشدكما بالله، هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قالا: نعم. قال عمر: فإني محدثكم عن هذا الأمر، إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يعطه أحدا غيره، فإن الله يقول: ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم، الآية. فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، وقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حياته: أنشدكم بالله، هل تعلمون ذلك؟ فقالوا: نعم. ثم قال لعلي وعباس: أنشدكم الله، هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم. ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتما حينئذ. وأقبل على علي وعباس فقال: تزعمان أن أبا بكر فيها كذا؟ والله يعلم أنه فيها صادق بر راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر فقلت: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ثم جئتماني وكلمتكما على كلمة واحدة
وأمركما
جميع، جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، وأتاني هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها، فقلت: إن شئتما دفعتهما إليكما على أن عليكما عهدا.
دفعتها يعني ما كان من تركة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه تعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما عمل فيها أبو بكر، وبما عملت فيها منذ وليتها، وإلا فلا تكلماني فيها. فقلتما: ادفعها إلينا بذلك. فدفعتها إليكما بذلك. أنشدكم بالله، هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرهط: نعم. فأقبل على علي وعباس فقال: أنشدكما بالله، هل دفعتها إليكما بذلك؟ قالا: نعم. قال: أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض، لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي، فأنا أكفيكمها.
بارك الله فيك. نعم. قال رحمه الله: باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع، لقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. يريد رحمه الله تعالى أن هذا باب في بيان أسباب كراهة التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع، وذكر الآية في ذلك فيما جاء عن أهل الكتاب. التعمق هو المبالغة في طلب أقصى الشيء ودقيق مسائله، المبالغة في طلب أقصى الشيء ودقيق مسائله. وقوله التنازع في العلم هو المجادلة عند ورود الخلاف في الحكم، المجادلة عند ورود الخلاف في الحكم إذا لم يتضح الدليل أو بعد قيام الدليل، إذا لم يتضح الدليل أو بعد قيام الدليل. قوله الغلو هو مجاوزة الحد، وقوله البدع في اللغة جمع بدعة، وفي الشرع أو معذرة في اللغة جمع بدعة، وهي في اللغة كل ما ليس له مثال سابق. البدعة في اللغة كل ما ليس له مثال سابق. قال تعالى: بديع السماوات والأرض. وقال تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل. وأما في الشرع فالبدعة فعل الشيء تعبدا، البدعة فعل الشيء تعبدا على غير مثال شرعي سابق، فعل الشيء تعبدا على غير مثال شرعي سابق. اعلم رحمني الله وإياك أن البدعة لم يأتي ذكرها في الشرع إلا على سبيل الذم، لم يأتي ذكرها في الشرع إلا على سبيل الذم. وأما ما جاء من مدحها في مواضع كما في قول عمر: نعمة البدعة، فإنما أراد بذلك البدعة اللغوية لا الشرعية، وفي هذا تفصيل ليس هذا مقامه. وقول المصنف: ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع، قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، عليكم بالعلم وإياكم والبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق، وعليكم بالعتيق. فالمصنف رحمه الله تعالى لعله أخذ هذه الترجمة مما ذكرناه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول ابن مسعود رضي الله عنه. هنا مسائل مهمة تتعلق بما سبق ذكره. في حديث إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه في قوله: منبر من آجر، الآجر نوع من الطوب المشوي. قوله: أسنان الإبل جمع سن. قوله: من عير، جبل في المدينة. قوله: من أحدث فيها حدثا، هو موضع الشاهد من الحديث، فإن من أحدث أي ابتدع بدعة وفعل فيها أمرا منكرا. قوله: صرف، قيل هي الفريضة، وقوله عدلا قيل هي النافلة. قوله في الحديث أو في حديث نعم في حديث عائشة رضي الله عنها ترخص فيه وتنزعها عنه قوم هو موضع الشاهد من الحديث، فإن من تنزه عما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك من التنطع فيه. وفي حديث علي الذي قبله ما ذكرنا وجه المطابقة، ووجه المطابقة فيه الاكتفاء بما جاء في الكتاب والسنة، لقول علي ما عندنا من كتاب يقرأ، فليس ثم إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن أبي مليكة فيه قال كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر، قال أشار أحدهما، والإشارة هنا هي بالإمارة، هي بالإمارة. ووجه مطابقة الحديث للترجمة من جهة الخلاف الذي حصل بين الخيرين الجليلين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فهذا من التنازع الذي نهت عنه الشريعة. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس، أي لا يكاد يسمع صوته. وفي قوله إن كنا لأنتن صواحب يوسف جمع صاحبة، والمراد أنهن مثل صواحب يوسف في إظهار خلاف ما في الباطن، في إظهار خلاف ما في الباطن. وقيل إن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا لأنتن صواحب يوسف عائشة رضي الله عنها فحسب، وليس حفصة. وامرأة العزيز استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة، ومرادها أن ينظرن إلى حسن يوسف عليه الصلاة والسلام ويعذرنها في محبته. ووجه الشاهد من الحديث تكرار مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو من الشرع، وهذا مذموم شرعا، والواجب التسليم للشرع. وفي الحديث الذي بعده في حديث سهل بن سعد الساعدي وفيه فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، وهو موضع الشاهد من الحديث، وذلك أن عويمر رضي الله عنه كان قد أفحش في السؤال، كان قد أفحش في السؤال. في قوله وحرة بفتح الواو والحاء والراء هي دويبة، قوله أسحم أي أسود، وقوله أعين أي واسع العين، وقوله ذا إليتين أي إليتين كبيرتين، قوله على الأمر المكروه أي أنه جاء أسحم أعين، لأنه متضمن لثبوت الفاحشة والعياذ بالله. وفي حديث الحديث الذي بعده قوله يرفع أو يرفع بالهمز، كلاهما وارد، والأظهر بالمد يرفع اسم حاجب عمر وهو مولى لعمر. وقوله استب أي تخاشنا في الكلام، قوله التئد أي اصبروا، وقوله أنشدكم الله أي أسألكم بالله، وقوله هذا الأمر أي ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله احتازها أي جمعها، وفي قوله مجعل ما لله أي ما يكون لمصالح المسلمين. ووجه الشاهد ما حصل بين المختصمين من شدة خصومتهم بين يدي عمر رضي الله عنه، وفيه نوع تعمق، وفيه نوع تعمق. ومما يذكر في هذه الأحاديث النهي عن التنازع والتخاصم في الدين، وخصوصا فيما كان من مخاصمة أهل الأهواء والبدع، وخصوصا فيما كان من مخاصمة أهل الأهواء والبدع. قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقد ثبت عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه جاءه رجل فقال: يا أبا سعيد، إني أريد أن أخاصمك. فقال الحسن رحمه الله تعالى: إليك عني، فإني قد عرفت ديني. إليك عني، فإني قد عرفت ديني، إنما يخاصمك شاك في ديني. وقال رحمه الله تعالى: لا تجالسوا أهل الأهواء، ولا تجادلوهم، ولا تسمعوا منهم. وكان ابن طاووس جالسا فجاء رجل من المعتزلة قال فجعل يتكلم، فأدخل ابن طاووس أصبعيه في أذنيه وقال لابنه: أي بني، أدخل أصبعيك في أذنيك واشدد ولا تسمع من كلامه شيئا. وهذا يدلك على خطر مجادلة أهل البدع ومجالستهم والخوض معهم فيما قد يرمونه من الشبه والشبهات التي قد تلبس على الإنسان دينه. وأهل العلم إنما حثوا على ترك مخاصمة أهل البدع ومجادلتهم ومنازعتهم لما يفضي إليه من مناظرتهم إلى اللبس في الدين أو حصول الخلاف والشقاق. والله سبحانه وتعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا دليل صريح على أن التفرق إنما يقع بترك الاعتصام بالكتاب والسنة وترك لزوم الجماعة. وهذا الذي ينبغي أن يحرص عليه الإنسان بلزوم كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وترك سلوك طريق أهل البدع وأهل الأهواء ومجادلتهم ومناظرتهم. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. وهذا دليل صريح على أن ترك اتباع الكتاب والسنة هو اتباع للسبل المفضية إلى التفرق عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله ليوفقني وإياكم ليخلي رضاه، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.